أيها الإخوة، هذا هو الشريط 18 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
قطع الطريق هذا سفر محرم، للتجارة في الخمر سفر محرم، هذا لا يقصر. وأما من عصى في سفره بأن يكون سفره مباحا لكنه زنى وهو مسافر فإنه يقصر. طيب، يقول رحمه الله: العلة أن هذا السفر محرم والقصر رخصة، القصر رخصة، ولا ينبغي أن نرخص لشيء لشخص فعل محرما، لأن هذا إعانة على المحرم. وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، فذهب كثير من العلماء إلى أن ذلك ليس بشرط، لأن الحكم معلق بالسفر. ثم من قال إن القصر رخصة؟ إذا قلنا بوجوب القصر صار القصر عزيمة ولا شك، وإذا لم نقل به فإنه الأصل. ولهذا كان القول الصحيح أن المسافر إذا صلى ولم ينوي القصر فإنه يصلي ركعتين وإن لم ينوي القصر، لأن الركعتين فرضه. والحكم معلق بالسفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأنه لا يشترط أن يكون السفر مباحا. نعم.
الثالث
شعور يوسف
الشيخ
قول ابن
عباس
في
مكه،
يعني
هل يعني
يحمل
على اساس
انه
العرف في
زمانه؟ اي نعم، هذا هو العرف.
الشيخ اذا دخل، اذا قدم المسافر قبل ان يدخل المدينه اخر صلاه المغرب ليجمعها مع العشاء، ودخل قبل اذان العشاء، ولكن دخل في ضواحي المدينة، هل يجب أن
يستلم
المغرب قبل أذان العشاء؟
إذا دخل المدينة نفسها؟
لا، الضواحي
يعني. وش ضواحي مثل؟
التي لا تسمى لمن ذهب إليها من أهل المدينة يسمى سفر. أي
نعم.
يعني كظاهر المدينة.
يعني المزارع اللي حول المدينة.
نعم.
أي لا يجب عليه حتى يصل المدينة. انتهى الوقت؟ والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتابه الكافي في باب قصر الصلاة: والثالث شروعه في السفر بخروجهم من بيوت قريته، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، فله القصر بين حيطان البساتين، لأنها ليس
وله القصر
بالواو.
نعم،
وله القصر بين حيطان البساتين، لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنى، وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء، وإن كانت حيطانه قائمة فقال القاضي: لا يقصر حتى يفارقها، لأنه يمكن السكنى فيها. وقال القاضي الآمدي: له القصر بينها، لأنها غير معتمدة للسكنى فيها. غير معتمدة،
معدة. نصرة. أي نعم.
له القصر بينها لأنها غير معتمدة للسكنى فيها، فهي كالبساتين.
فيها زائدة عندي، ما هي موجودة. لكن لا بأس ما في مانع.
فهي
ها؟ نعم نعم
فهي
للسكنة عندكم فيها وهمية عندي
لا فهي
كيف؟ هي لكن عندكم فيها هو قرأ للسكنة
لا
فيها
ما في ما
ها؟
ما في فيه
ما فيها فيها طيب إذا أنا النصة واحدة نعم
الرابع أن ينوي القصر مع نية الإحرام وقال أبو بكر لا يحتاج إلى النية لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام ولنا أن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل فإن شك فيه
والصواب أن هذا ليس بشرط يعني نية القصر ليس بشرط لأن الأصل في صلاة السفر هو القصر فلا يحتاج إلى نية وقول المؤلف رحمه الله الأصل الإتمام هذا ليس بصحيح فالحديث صحيح صريح في أن الأصل هو القصر أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وعلى هذا فلا حاجة إلى نية فلو كبر وقد عزبت النية نية القصر عن خاطره فإنه يصلي قصرا نعم نعم هذه خارج البلد مثل مطار القصيم خارج البلد ومطار جدة خارج البلد ومطار الرياض خارج البلد المطار الجديد ولا القديم صار أنا في وسط البلد نعم شراف
بارك الله فيكم الحال البلدان صارت يعني بعض المجر الصغيرة أو حتى البيوت المتنافرة تتبع لسنها حتى لو تبعد عنها يعني كيلومترات كثيرة
لا تعد منها لا تعد منها ما دام بينها مسافة ليست منها لا بد تكون متصلة
الشيخ أليس سبق معنا أنه ما لم يحدد شرعا
نعم
يحده.
نعم
الآن شيخ الناس لو سألتهم قالوا هذا من مثلا عنيزة
إيه لكن ما يقال هذه من نفس المدينة منها يعني تابعة لها
يعتبر الشيخ وسط المدينة
لا البناء المتصل أما المتفرد فهذا ليس منها ما في بحث لا ما دام لم يخرج فإنه لا يقصر لو كانت 10 كيلو أو 20 كيلو أو 30 كيلو ها؟ لو هي 1000 كيلو أبد
فإن شك في نية القصر لزمه الإتمام لأنه الأصل فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى
أو ما يلزمه به وما يلزمه به الإتمام
وما يلزمه
به
أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية لزمه إتمام الصلاة ولزم من خلفه متابعته لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد فلزمته الأربع كما لو نواه في الابتداء
نعم
ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة لأنه فعل ما يعتقد تحريمه
صحيح ولأنه متلاعب كيف يقصر وهو يعتقد أن القصر حرام
الخامس أن لا تكون الصلاة
وهذه لا تقع إلا مثلا لو أن الإنسان أقام في بلد أكثر من 4 أيام وكان يرى أن من نوى إقامة 4 أيام فإنه يقصر، ومن زاد فلا يقصر. فنوى إقامة 5 أيام ولكنه قصر وهو يعتقد أنه حرام، فصلاته غير صحيحة لأنه متلاعب.
كان مستعبرا وما خسر بالصلاة، هل صلاته فاسدة ولا لا؟ يعني تم صلاته.
هذه سبق الكلام عليه، سبق وفي غيبته. نعم فهد. ها ايش
قوله فلو نوى الاتصال بالصلاة في أثنائها أو ما يلزم
لا ما تردد، عزم 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 على الإتمام، عزم أول يريد القصر ثم نوى الإتمام في أثناء الصلاة.
إذا خرج من بلده إلى المطار وخرج من عامل بلده فإن له رخص في السفر، ولكن الحجز في المطار انتظار.
نعم.
هل يطير أو لا؟
نعم.
هل يترخص؟
الأصل
أنه
مسافر ولا غير مسافر؟
غير
أصل عدم،
أصل عدم.
نعم. الأصل
ما تيقن.
إيه
هذا.
ما تيقن. نعم.
لو نوى المسافر الإمام ظن منه أن الإمام مقيم نزل في البلدة وظن أن الإمام مقيم.
نعم.
الإمام مسافر قصر.
نعم.
هل يتم هو أو يسلم على الإمام؟
الظاهر في هذه الحال وجوب الإتمام عليه.
على النية
الأولى. نعم. لكن في مثل هذا لا ينوي الإتمام، ينوي صلاة الظهر فقط، ثم إن أتم إمامه أتم معه، وإن لم يتم.
نزل في البلد، يعني مسافر في الطريق.
ها؟
نزل في البلد.
كيف؟
يعني نزل هو مسافر ونزل في البلد.
هو الغالب إذا نزل في بلد، نأخذ بالظاهر، الظاهر أن مساجد البلد كلها إتمام. نعم.
الخامس ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر، فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها، لأنه تعين فعلها 4 فلم يجز النقصان فيها، كما لو نوى 4 ركعات، ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء 4، ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يقصرها لذلك، وحكي عنه أن له قصرها، لأنها صلاة مؤداة في السفر، فأشبه ما لو دخل وقتها فيه.
قوله وحكي عنه أي عن الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه إذا سافر بعد دخول الوقت فإنه يقصر، كما أنه لو وصل البلد بعد دخول الوقت فإنه يتم. فالعبرة بفعل الصلاة، إن فعلتها في السفر فركعتان، وإن فعلتها في الحضر ف4. أما لو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر فيصلي 4، ولو نسي صلاة سفر فقضاها في الحضر فإنه يصلي 2 اعتبارا بالمقضية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، يعني بعينها ووصفها، فليصلها إذا ذكرها. فعليه إن ذكر صلاة حضر في سفر صلى 4، أو ذكر صلاة حضر في سفر صلى 2. إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصلي 2. نعم سليم.
الله عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة وجمع وقصر في ديار علي.
نعم.
عليها تنحسب من المدينة، يعني تطلق عليها اسم المدينة وعمر وتعديها.
الآن العمران في المدينة متصل بأبيار علي.
نعم. عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اصبر. بس هذا متأكد مؤكد يعني. أقول هل بنيان المدينة يمتد إلى ذي الحليفة الآن؟ نعم؟
لا
ما أظن.
يعني متفرقا لكن باعتبار اتصال البيوت.
لا ما أظن، ما اتصل. على كل حال نفرض أنه اتصل، فإنه لا يجوز أن الإنسان يقصر فيها، لأنها امتدت المدينة.
ما يكسر البنيان يا شيخ، البنيان ما كان من المدينة، من نفس المدينة اللي لحم ذي الحبال اللي في مال ما كلهم متصل، لكن ما هو عن مثل نفس المدينة
ما أدري. على كل حال لنفرض أنه اتصل، إذا اتصل فإنها تكون من البلد ولا يجوز القصد فيها. نعم آدم. إيش؟ يصلي ركعتين ولو أذن في البلد، يصلي ركعتين.
نعم. ولو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم بها في السفر فدخلت البلد في أثناء الصلاة لم يقصر، لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، ووجد أحد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح. وإن نسي صلاة سفر
واضح. اي نعم اي صحيح.
وان نسي صلاه سفر فذكرها في الحضر اتمها لذلك، وان ذكرها
والصحيح انه يتمها ركعتين لانها وجبت كذلك، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصليها، قلنا وهذا يعود الى عينها ووسطها. نعم. نعم.
وإن ذكرها في السفر أو في سفر آخر قصر، لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر.
وجد بالألف.
لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر، وكان له قصرها.
فكان.
لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر، فكان له قصرها كما لو أداها، ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر، لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته.
أعد. فكان له قصرها كما لو أداها،
ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر، لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر.
هذا تخريج ضعيف، لأنه كان بالحضر ناسيا لها. نعم لو ذكرها في الحضر ولكن تهاون ولم يصلها إلا في السفر لكان على القول بأنه يلزمه الإتمام إذا ذكرها في الحضر متخرجا، أما إذا كان قد بقي على نسيانه ففي هذا التخريج نظر ظاهر. نعم.
السادس ألا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم، فقال تلك السنة، رواه الإمام أحمد. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف
من أربع إلى ركعتين، من أربع إلى ركعتين.
ولأنها صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعة لإتمامه بالمقيم. ومن ائتم بالمقيم
وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنها صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين. هذا من الغلط الواضح، لأنها لم ترد من أربع إلى ركعتين وإنما زيدت الركعتان فصارت أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. قياس غريب. على كل حال الصواب في هذه المسألة أن الدليل الذي هو عمدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وما هو أصح منه أيضا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقول ما أدركتم فصلوا يعم كل الأربع إذا أدركها، وما فاتكم فأتموا يعم قضاء ما فاته من الأربع. فالصواب أنه يجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أو من أثنائه، حتى لو أدركه في الركعة الثالثة وصلى معه ركعتين فإنه لا يسلم معه، بل يجب أن يأتي بالركعتين اللتين فاتت. نعم. كيف؟ أعد
من
اللي صلى به؟
من
الذي صلى به؟ الداخل أو المسافر؟
الداخل.
طيب جتم
المسافر وصلى وحده
ما يجوز، يصلي وراءه أربعة. لو نعم يجب عليه إتمام. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إلا أدرك التشهد، الحديث ليس فيه من ما إن أدركتم ركعة فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم عاد. نعم نعم قل.
دخل الوقت وهو في الحضر ثم خرج
يصلي ركعتين.
يصليها
وهو مسافر؟ اي نعم، لانه مسافر ولا لا؟
لكن ما دخل عليه الوقت الا وهو في الحضر.
دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر. الان يريد ان يصلي، فماذا يصلي؟ صلاه حضر ولا سفر؟
سفر.
إيه الصحيح انه يصلي صلاه سفر. المؤلف يقول صلاه حضر ولكنه ضعيف. اخذنا ثلاثه ولا طيب.
ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام، وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية.
ومن فيه كالجمعة خلف من يصلي الظهر، وإن أدرك المسافر من الجمعة، وإن أدرك المسافر، وإن أدرك المسافر من الجمعة. ما يبغي لا بس نعم
من قوله ولو أدرك
ولو أدرك المسافر
ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعة لإتمامه بالمقيم. ومن ائتم بالمقيم فسدت
هذه غريبة. ووجه ذلك أنه إذا أدرك أقل من ركعة في الجمعة كم يلزمه؟ يلزمه أربعة لو كان مقيم، لكن هنا مسافر وصلاة الظهر في حقه ركعتان، وهو إذا قضى ركعتين فقد قضى ما فاته، فيدخل في عموم قوله وما فاتكم فأتموا. فالصواب أنه لازمه إلا ركعتان، لأنه لم يخالف الإمام. نعم مو بعض تصوير المسألة رجل. نعم الفرق بينها وبين من ائتم بمقيم يصلي الظهر أن المقيم الذي يصلي الظهر كم صلى؟ صلى أربعة، والذي يصلي الجمعة كم صلى؟ ركعتين. فقول الرسول ما أتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يقال هذا أتم، أتم ما فاته ركعتان، فلم يخالف إمامه على هيئة الإمام، لم يخالف. المقيم إذا أدرك أقل من ركعة في الجمعة يلزمه أن يصليها ظهر أربعا. ركعتين فقط؟ لا، نبهوهم، يجب أن تنبهوهم، يعني قولا واحدا أو نصف قول إن شئت. لا لا، ما في قول، ما في قول. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والجمعة متفق عليه.
قول رسول ما فاتكم فأتموا.
أي نعم،
هو أدرك جزء من الركعة.
أي لكن صارت الآن ما أدرك الجمعة، وإذا لم يدرك الجمعة صار واجب عليه أن يصلي ظهرا. والفرق بين مسألتنا هذه وما تذكر أن هذه إنما وجب عليه الظهر ركعتين.
نعم. المسافر إذا صلى يوم الجمعة هل ينوي ظهرا أم جمعة؟
لا، ينوي جمعة. لأنه لو نوى ظهرا لفاته أجر الجمعة. نعم. إيش؟
الصورة التي ذكرها المصنف.
نعم.
لا تقع.
كيف لا تقع؟
إذا أتمنى أن ينوي جمعة فليتمها أربعا.
إذا أدرك أقل من ركعة. إذا أدرك أقل من ركعة فاتته الجمعة. نعم.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت خلاص.
في أثرين.
نعم.
في أثرين.
في أثرين. هذا فات. في الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الموفق رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب قصر الصلاة: ومن ائتم بالمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك، لأنها تعينت عليه تامة لائتمامه بمقيم. ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام، وإن قصر إمامه اعتبارا بالنية، وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل، فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم بإتمامه.
ومما يغلب على الظن هذه المساجد التي تكون عند المحطات في الطرقات، فإن الذي يغلب على الظن أن الذي يصلي فيها مسافر فينوي القصر، ثم إن قدر أنه أتم يتابعه. نعم. وكذلك فيما يظهر من كان في صالة الانتظار في المطارات، فإن الذين يكون في صالة المطارات الغالب أنهم مسافرون، فإذا دخل مع الإمام نوى القصر، ثم إن أتم أتم. نعم، يلزمه الإتمام. نعم. يرد عليه بأنها لزمته تامة فيلزم قضاؤها تامة. نعم. بلى، على القول الصحيح أن نية القصد للمسافر ليست بشرط. ها؟ كيف؟ لأنه أوضح كلامك.
قلت أنه ينوي خلف الإمام في صلاة المطاف.
نعم. أي نعم، هو نوى ينوي القصر، يعني بمعنى أنه لا ينوي أنه يصلي صلاة مقيم. هو الآن دخل على أن الرجل مسافر فيما غلب على ظنه، وما له من سنو القصر. نعم. ثلاثة.
وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر. وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا قوم سفر.
الكراسة تمت لنا، ها؟ نسخة؟ وين؟ خذ.
صفحة 199 أول صفحة.
طيب.
وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر. وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام، ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا قوم سفر، لما روى عمران بن حصين أنه قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعة فإنا سفر، رواه أبو داود. وإن أتم الإمام
وإنما استحب ذلك من أجل أن لا يغتر الجاهل فيسلم على الإمام، فإذا كان الإمام مسافرا فليقول أتموا فإنا قوم سفر، لكن متى يقولها؟ يقولها قبل أن يدخل في الصلاة، لأنه لو لم يقلها إلا بعد السلام لأوشك أن يسلم معه الناس، فيقولها من قبل. وإذا خشى أن أحدا دخل معه في الركعة الثانية فليقولها أيضا بعد السلام ولا يضر. نعم. إذا علموا بسفره وعلموا بالحكم، والعلم بالحكم لا يتأتى العلم به. صحيح، هذا وارد. إذا قال جماعة أنا مسافر سأصلي ركعتين وإذا سلمت فأتموا، قالوا ارجع نخلي واحد ما يقصر، لأنهم يظنون أنه إذا فعل هذا نقصهم نصف الصلاة سيتمون فرادى. لكن نقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان هذا المسافر هو أقرأ القوم فليؤمهم. لا يتم المسافر، لا يتم. نعم.
إذا صلى المسافر إماما وأتم وخلف المسافر هل يتم معه؟
يتمون.
قال أن الحديث ورد في المقيم.
إي نعم.
وهذا ليس المقيم لكن المسافر
أتم. إي يلزم المأموم متابعته.
كما لو
كان مقيما غير مسافر.
وإن أتم الإمام بهم صحة الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين، لأنهم أتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين. والأول المذهب لأن الإتمام يلزمه بنيته. وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس ولا يلزمه الإتمام، لأن الموجب للإتمام نيته، أو لأن الموجب للإتمام نيته أو ائتمامه بمقيم ولم يوجد، فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم. فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام لزمهم متابعته، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول بالشك، فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا، فإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته، فإن تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا، والصحيح أنها لا تفسد لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدا، فلا تفسد بها صلاة المأموم كزيادات الأقوال. فإذا صلى بهم الأربع سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه، لأنها زيادة لا يبطل عمدها، لأن
لا يبطل،
لأنها زيادة لا يبطل عمدها، فلا يجب لها السجود كقراءة السورة في الثالثة.
لأن القاعدة في وجوب سجود السهو أن ما أبطل الصلاة عمده وجب السجود لسهو، وما لا فلا. هنا
كيف يعلمون أن قيامه لسهو وغير لسهو؟
نعم، هو يقول إذا علم،
كيف
إذا كان من عادته أن يقصر؟
هو من عادته أن يقصر، لكن في هذه المرة
لا، الغالب اللي عادته أن يقصر أن يكون قيامه سهوا. نعم، وش كيف؟ هنا في الثالثة، وقال في الثانية، ها الثانية وش قال؟ قال بالبي يعني بالثالثة، في الثالثة. أخذنا ثلاثة
فصل.
طيب إيش؟ هي غلط، هذا غلط، لم ترد به السنة.
فصل. وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، لقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمفهومه أن القصر رخصة، أن القصر رخصة يجوز تركها. وعن عائشة أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنتي. رواه أبو داود الطيالسي. ولأن
هذا يجب أن يكون مطلوسا، هذا حديث باطل لا شك. أولا أنه لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، لأنه لم يسافر إلى مكة إلا في غزوة الفتح، وبالاتفاق أنه لم يعتمر. الثاني، كيف تفعل أم المؤمنين عائشة هذه المخالفة؟ الرسول يقصر وهي تتم، ويفطر وهي تصوم، ثم تقولها للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول أحسنت. هذا واضح بطلان، ولهذا يعتبر هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. نعم، إيش إيه؟ لا لا، لا غير صحيح، يمكنها غير صحيح ولكنها سقطت غير.
والأخرج والدار
بطني
والبيهقي.
إيه. الحديث عائشة، الحديث صحيح. إذا نص الراية والحديث الذي يجده في مسند الطائفي
المقبول.
إيش؟ يقول
الحديث
لما يجده في مسند الطائفي المقبول. على كل هذا ما هو صحيح. الحديث هذا لا شك أنه موضوع. انتهى. الله أعلم. الحديث هنا. حديث
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل. المشيخ
من يتكلم؟ يتكلم وزمان الخير يقولون بره عشان ما يشوشون علينا. نعم،
فصل. وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر، وعنه إن نوى الإقامة 4 أيام أتم، لأن الثلاث حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود. فإذا أقام 4 فقد زاد على حد القلة فيتم. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد. قال أنس: أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرناه، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعدها من العشرة. نعم، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشرة. وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي مقصده. وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وبمنى وعرفة 10. ومن كان بمكة مقيما،
مثلا إذا نوى المسافر الإقامة في بلد، فهل ينقطع عنه حكم السفر ويلزمه حكم الإقامة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، زاد على 20 قول كما في المجموع شرح مهذب للنووي، وإنما وصلت الأقوال إلى هذا لأنه ليس في المسألة نص قاطع يفصل في الخلاف، فاختلف في هذا العلماء اختلافا كثيرا. فمنهم من يقول إذا نوى أكثر من 21 صلاة أتم، وإن نوى دونها قصر، كما في كلام المؤلف في أول الفصل. وبقي إذا نواه هل يقصر أو لا، لأنه قال إذا نوى أكثر من 21، يعني كم؟ 22، فما زاد. وإن نوى دونها يعني 20، وحينئذ تكون 21 مسكوتا عنه، فهل يلزمه الإتمام أو لا؟ المذهب أنه يلزمه، وأنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام. القول الثاني، إذا نوى الإقامة 4 أيام أتم، وإن نوى 3 لم يتم، وعلّل ذلك بأن 3 حد القلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، رواه أبو داود. وهذا قياس في مقابلة النص، فيكون فاسد الاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام 4 أيام قطعا في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى وعرفة. ولأنه لا علاقة بين إقامة المهاجر 3 أيام وإقامة المسافر لحاجته. القول الثالث أنه إذا أقام 4 أيام أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وإن أقام 4 أيام فإنه لا يتم، لكن لا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، وعلى هذا تكون الأيام 6، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والقول الرابع أنه إذا أقام أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى 15 فما دونها قصر، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الخامس قول ابن عباس رضي الله عنه: إن أقام النوى إقامة 19 يوما قصر، وإن نوى أكثر وإن نوى أكثر أتم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. وذكروا أقاويل كثيرة، لكن أرجحها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه ما دام الإنسان لا ينوي الإقامة المطلقة في هذا البلد فهو مسافر، فإذا أقام ينتظر حاجة متى انتهت عاد إلى بلده فهو مسافر. وسيأتي في كلام المؤلف أن هذا هو الحكم، بشرط أن لا يحدد، أن لا يحدد الأيام، وأنه إذا أقام لحاجة معينة فهو مسافر ولو أقام 1000 سنة ما دام لم يحدد أيام. والصواب أنه لا فرق بين تحديد الأيام وتحديد العمل، فمن نوى إقامة محددة بعمل أو محددة بزمن فإنه مسافر ولا ينقطع سفره. والناس يقولون إنه مسافر، لو سئل شخص عن ابنه الذي يدرس في أمريكا أو في فرنسا أو غيرها قال أين فلان، قال مسافر إلى أمريكا إلى فرنسا إلى لندن للدراسة، وهو داخل في عموم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن المعلوم أن التجار يبقون لشراء سلعهم أو لبيع ما معهم يبقون أياما أكثر من 4 أيام بلا شك، وينون ذلك ويتحرون المواسم. ولنا في ذلك ورقات كتبناها جوابا لسؤال ورد علينا من أمريكا، وهو أظن قبل حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات، وبسطنا فيه القول وبينا أن القول الراجح أن من تقيدت إقامته بزمن أو عمل فإنه يعتبر مسافرا. نعم، جميع رخص السفر تثبت له، إلا أن مسألة الصيام ذكرنا أن الأولى أن لا يؤخر الصيام إلى رمضان الثاني لسببين: أولا أن تأكد الإفطار في السفر ليس كتأكد القصر، والثاني أنه ربما يحصل له عائق إذا تعدت الأشهر عليه فيعجز، والثالث أنه إذا أخر الصيام حتى يصل إلى بلده فإنه سيبقى سنته أو سنتين أو 3 لم يصوم فرضا. وأما الصلاة فهو سيصلي كل صلاة بوقتها إلا أنها مقصورة، فنرى أنه لا يؤخر الصوم إلى ما بعد رمضان الثاني، وحينئذ تكون فائدة ذلك، أي فائدة القول بترخصه بالفطر، أنه يفطر في أيام الصيف ويقضي في أيام الشتاء. السنة الراتبة كما تعلم ليست مشروعة، راتبة الظهر والمغرب والعشاء، وأما بقية النوافل فهي مشروعة، وكذلك أيضا لو صلى بين يدي صلاة الظهر وخلفها بغير نية الراتبة فلا بأس، لأن قول بعضهم من السنة للمسافر أن يدع السنة هذا قول باطل لا يصرف على عموم بالاتفاق. نعم
شيخ، ما يسمى ورقات اللي تلفتها؟
إيش؟
ما يسمى الورقات هذه لها ألوان يعني؟
إيش؟
ورقاتكم التي كتبتموها ردًا على السائل من أمريكا لها ألوان يعني؟
لا ما لها،
ما طبوعة؟
ما طبعت، لكن طبعها بعض الإخوان رسالة إلى أحد الأساتذة في الجامعة الإسلامية يؤيد هذا القول وينصره ويحث المغتربين للدراسة على أن يقصروا، لأنه يرى وجوب القصر في الرسالة. ذكر رسالة تشتمل أظن على 4 مواضع وذكر منها وجوب القصر، وكذلك جواز يعني، وكذلك أن السفر لا ينقطع بنية أكثر من 4 أيام أو 10 أيام أو شهر أو ما أشبه. نعم خلاص ثلاثة.
وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل
فيه. رستاق عندي يقول القرى المتعددة القريبة بعضها من القريبة من بعضها. القرى المتعددة القريبة من بعضها. نعم.
وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرة، ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة.
ودليل ذلك أن أنس رضي الله عنه سئل كم أقمتم بمكة، قال أقمنا عشرا، فعد منها أربعة أيام قبل الخروج إلى الحج وستة أيام في أيام الحج.
نعم. ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه ولو خرج
وهذا من غرائب الدنيا، ما هو من غرائب الدنيا. يقولون إن الحاج إذا خرج إلى منى في اليوم الثامن فهو خارج للسفر، السفر ليش؟ إلى بلد، لأنه أورد عليهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في منى وقصر في مزدلفة وقصر في عرفة، قالوا لأنه عزم على الرحيل من حين خرج في اليوم الثاني، فجعلوا المقصود الذي لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة من المدينة إلا له، جعلوا البدء بهذا المقصود بدء بالسفر والمغادرة، وهذا لا شك أنه بعيد من الصواب، وأن الحامل له هو الاعتقاد قبل الاستدلال، وهذه آفة نعوذ بالله منها. فيقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعزم السفر إلى المدينة من حين أحرم من حين خرج يوم الثامن، بل عزم أن يخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، هكذا عزم بلا شك. وأنس بن مالك أعلم منهم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أقمنا بمكة عشرة، فجعل خروجه إلى منى ومزدلفة وعرفة جعله من الإقامة بمكة. نعم. ولو كان كما قالوا لكان أقام بمكة كم؟ أربعة أيام. نعم.
ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر فيه أيضا. ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم.
عندكم في بلده باتفاق المساخ
ببلد
فذكر حاجة في بلد في بلده بالضمير.
لا، النسخة الثانية بالبا.
ها؟
النسخة الثانية هذه بالبا. ببلد.
ببلده لا به مشكلة في والبا.
بدون الضمير.
بدون ضمير؟ في إيش؟ اقرأ.
ومتى مر المسافر ببلد له به أهل؟
لا ما وصلنا. لا أنا أقول ولو خرج المسافر ذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليه، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم. هذا قد يقال يمكن تصوير المسألة بأن يكون الرجل نوى الاستيطان في بلد وسافر منه وليس له فيه أهل ولا مال، ثم عاد إليه لحاجته، يمكن تصويره. أما في الغالب فإنه لا يمكن أن يكون مستوطنا ببلد إلا وفيه أهل أو مال. نعم.
الضمير هذا مشتبه.
نعم.
مشتبه في بلده.
لا حتى نشوف الخطية. نعم.
نسختين متفقات على بلده بإثبات الضمير.
أي نعم. أقول نشوف الخطية.
ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم، لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس. ومتى لم يجمع على إقامة نعم. ومن لم يجمع على إقامة 21
على إقامة في
العظام. ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا.
يجمع معناه يعزم، لأن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق، والمراد به هنا نعم العزم. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموه. نعم.
ومن لم يجمع على
فأجمعوا أمركم وش بعد
وشركاء
أعربها يا شرف وشركاء
شيخ الأول والمعية
لا خالد
الواو عاطف
نعم
وشركاء معطوف على أمر أجمعوا أمركم
وأجمعوا شركاء يعني عزموا شركاء فهش ها الواو وش إعرابها؟ لا
الواو عاطفة وشركاء
مفرده
لفعل
محذوف تقديره أجمعوا أجمعوا وأجمعوا شركاء صحيح هي مع الواو حرف عطف وهو من باب عطف الجمل على الجمل فتكون شركاء منصوبة بفعل محذوف تقديره إيش؟ واجمعوا واجمعوا شركاء نعم
شيخ أليس الأصل عدم التقدير؟
ما يتم المعنى ما يصح المعنى ما يصح حتى ما أولا المعنى أجمعوا أمركم مع شركائكم
الكاف
لا لا نفسه الكاف المجروغة في الإضافة نفسه
ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دهرا مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى لو غلب على ظنه أنه لا ينتهي به إلا بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فإنه يقصر لأنه لم يعزم على هذه الإقامة نعم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة رواه البخاري وأقام
أي سفر هذا؟ نعم عام الفتح
وأقام بتبوك 20 يوما يقصر رواه الإمام أحمد وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وإن قال إلا
عمر أقام 6 أشهر هل نوى أن يقيم 6 أشهر؟
لا
كم يقيم؟
على حسب ما ينتهي
حتى يفتح
طيب وهل الثلج يذوب في 4 أيام؟ نعم؟
لا
يذوب لا شك قد يذوب شهر يمكن إذا كان في آخر الشتاء وإن كان في أول الشتاء فإنه لا تزيده الأيام إلا
برودة
إلا برودة وثلج ولهذا كان حديث ابن عمر مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم على أنه ما دام الإنسان لم يعزم إقامة تامة فإنه يقصر ولو نوى إقامة مقيدة بزمن أو بعمل والغريب أن هؤلاء القوم يقولون إنه مسافر غير مسافر مسافر غير مسافر يقولون إن الجمعة لا تنعقد به يعني إذا قلنا بأنه لابد من 40 رجلا ووجدنا رجلا أو وجدنا 10 من الطلاب مقيمين في هذا البلد إلى 4 سنين مثلا أو 5 يقولون لا يكمل بهم عدد الجمعة وإذا لم يوجد إلا طلاب في هذا المدينة فإنهم لا يقيمون الجمعة، ولو أقاموها لم تصح لأنهم غير مقيمين، لأن لا بد من الاستيطاع. وكذلك يقولون لا يصح أن يكون الواحد منهم إماما في الجمعة ولا خطيبا فيها، وهذا تبعيض الأحكام بلا دليل. نعم.
وإن قال إن لقيت فلانا أقمت وإلا لم أقم لم يبطل حكم سفره، لأنه لم يعزم على الإقامة. والملاح الذي أهله في السفينة
معه في السفينة
والملاح
الذي أهله معه في السفينة.
وضعنا معه لا بد منه
معه
الملاح الذي معه أهله
نضعه والمنتظر النسخة
لأنه يصح والملاح الذي أهله في السفينة لأن أل هذه الأهل يعني في السفينة التي هو ملاحها لا سفينة أخرى، لكن إذا كان معه صار أبين وأوضح.
والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها، وليس له نية المقام ببلد لا يقصر نص عليه.
لا يقصر هذا خبر مبتدأ الذي هو الملاح. نعم.
لأنه غير ضاعن عن بلده ومنزله، فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي: والمكاري والفيج
فيج.
الفيج
الفيج عندي وهو المسرع في سيره الذي يحمل أخبار من بلد إلى بلد أشبه رجل البريد.
قال القاضي: والمكاري والفيج مثله في ذلك، والأولى إباحة القصر لهما لدخولهما في النصوص المبيحة، وامتناع قياسهما على الملاح لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر. وزيادة المشقة عليه في سفره لحمل أهله معه بخلاف الملاح.
صحيح. قول القاضي رحمه الله ضعيف، وقول القاضي ينبني على أصحاب السيارات الكبيرة التي للأجرة الآن دائما، يعني مسافرهم دائما في السفر. هل نقول إن هؤلاء لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان؟ الجواب لا، نقول يقصرون ويفطرون في رمضان، وليسوا كالملاح الذي معه أهله في السفينة، لأن الملاح الذي معه أهله في السفينة كأنه مقيم، هذا بيته وهذا وطنه، ولهذا لابد أن لا يكون له وطن عن الملاح، فإن كان له وطن يأوي إليه فإنه مسافر. يعني لو فرضنا هذا الملاح يحمل أهله معه لأنه يسافر إلى مسافات بعيدة إلى قارات أخرى، لكن له وطن معروف يأوي إليه فإنه يكون مسافرا. أما الملاح الذي ليس له أهل ولا وطن إلا هذا البحر، ووطنه البحر وبيته السفينة، هذا نقول إنه مقيم.
لماذا ظهرت الضمة على الياء في لفظ المكاري؟
لأنه سددها وهي غير مسددة، الصواب أنها منقوصة. المكاري هذا هو فهمتي عبد الله؟
فيها حديث الشيخ،
فيها حديث
حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا،
رواه أبو داود.
من؟
رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب الجمع بين الصلاتين. وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبين.
أولا يجب أن نعلم أن الجمع لا يجوز إلا لسبب، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات وفصلها تفصيلا تاما، فلا يجوز أن نخرج صلاة عن وقتها ولا أن نقدمها على وقتها إلا بدليل من الشرع. وليس في الشرع ما يدل على جواز الجمع مطلقا، بل لا يجوز الجمع إلا لسبب يقتضيه، إما أن يكون في عدمه فوات مصلحة أو شيء من الحرج والمشقة. فالجمع لأجل المطر لأنه يلزم منه فوات مصلحة وهي الجماعة، إذ يمكن كل واحد أن يصلي في بيته ويسلم المشقة. والجمع للمرض هذا من أجل الحرج والمشقة، فله سببان: إما فوات مصلحة مقصودة للشرع، وإما حصول مشقة. أما بدون ذلك فإنه لا يجوز الجمع، فمن جمع تقديما فصلاته باطلة، ومن جمع تأخيرا فهو آثم وصلاته باطلة على القول الصحيح، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم.
وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح للقصر، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وخص
ذكرت الآن أمس عندنا إشكال في بعض في عبارة، ما هي؟
بلده، فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها. ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها.
أي فصل؟
فصل السابع.
فصل هو من لم يجمع على إقامة. واحد يا جماعة، واحد عندي عبد الرحمن يكفي.
قبله قبله بسطرين أو ثلاثة.
ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده.
نعم.
عندكم بلده؟
نعم.
هي عندي كذلك. قصر في رجوعه إليها، فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل إلى آخره. اتفقت النسخ. وعندي فإذا وصل الواو في السطر والصاد واللام في السطر. غفر الله له. نعم.
وخص الخرقي الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمع مع الثانية في
يجمعها
حتى يجمعها مع الثانية في وقت الثانية. وروي نحوه عن أحمد. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى ابن عباس نحوه، وروى أنس نحوه، أخرجه البخاري. ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص،
هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الجمع للنازل أو هو خاص بالسائر؟ فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أن الجمع للمسافر السائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع إذا جد به السير، ولأن السائر هو الذي يحتاج إلى الجمع، وأما النازل فلا، ولكن الصحيح أنه يجوز للنازل والسائر، لكنه في حق السائر سنة وفي حق النازل رخصة، فهذا هو الفرق بينهما. السائر نقول اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام، إن ارتحلت قبل أن تزيغ الشمس فأخر الظهر، وإن ارتحلت بعد أن تزيغ الشمس فعجل العشاء، وكذلك يقال في المغرب إن ارتحلت قبل الغروب فأخر المغرب، وإن ارتحلت بعد الغروب فعجل العشاء، هذا هو الصحيح. وأما النازل فله أن يجمع، ولعل ظاهر حديث أبي جحيفة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح بمكة يدل عليه، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة له من أدم وركزت له العنزة، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فظاهر هذا أنه جمع مع أنه كان نازلا، وكذلك نزوله في تبوك فإنه ذكر أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولأن هذا أيسر على المسافر بلا شك، فكونه يصلي جمعا أيسر من كونه يصلي كل صلاة في وقتها ركعتين، فإذا جاز للإنسان أن يقصر الصلاة فجواز الجمع من باب أولى. فالتحقيق في هذه المسألة أن يقال من كان سائرا فالجمع في حقه سنة، ومن كان نازلا فالجمع في حقه رخصة. نعم.
فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط: أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية تفتقر إليها،
يفتقر إليها
أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى لأنه موضع الجمع بين الصلاتين، فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه.
والصواب قول أبي بكر أنه لا يحتاج الجمع إلى نية، وكذلك القصر لا يحتاج إلى نية. أما القصر فقد سبق الكلام فيه، وبينا أنه هو الأصل في صلاة المسافر، وما كان الأصل فإنه لا يحتاج إلى نية. وأما الجمع فكذلك، لأنه إذا وجد سببه صار الوقت، أعني وقت الصلاتين، وقتا واحدا، فلا حاجة إلى النية.
الشرط الثاني ألا
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا القول الراجح في الجمع أنه لا يجوز إلا لسبب.
نعم.
فكيف نرد على بعض الناس الذين يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر
في المدينة؟
نعم. يقول أنه هذا دليل، هو يقول أنه هذا دليل.
نعم.
على أن الجمع جائز مطر، فكيف نرد عليه؟
كيف نرد على من قال من صلى فالويل له لقول الله تعالى فويل للمصلين؟ يقول كم من الآية؟ يقول كم من حديث ابن عباس؟ قالوا ما أراد إلى ذلك، يقول ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، وهذا واضح أن العلة هو الحرج، فإذا انتفى الحرج الواجب أن تصلى كل صلاة بوقتها. ثم نقول تتبع المتشابهات منهج أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فعندنا أدلة كالنهار وضوحا في وجوب صلاة كل في وجوب فعل كل صلاة بوقتها، فكيف ندع هذه الأدلة الواضحة من أجل دليل مشترك مع أنه لا دلالة فيه كما عرفت؟ نعم.
الحاجة إلى النوم.
نعم 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 تبيح ساتين إن شاء الله.
بارك الله فيكم. سؤال أخر سامي، إذا كان في البلد ولكن يحتاج إلى النوم.
سيأتينا بارك الله فيك. قلت له نعم وسيأتينا.
الشرط الثاني ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف. فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل، وإن
لم يبطل. نعم عندي لم يبطل عن الجمع.
فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم يبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين.
يعني هل يبطل أو لا؟ والمذهب أنه يبطل إذا صلى راتبة بينهما. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس بشرط، وقال إن معنى الجمع هو الضم، وليس المراد ضم كل صلاة إلى أخرى، وإنما المراد ضم وقت الثانية إلى وقت الأولى، فله أن يجمع ولو طال الفصل بين الثانية وبين الأولى والثانية، لأن المقصود لأن الجمع هو الضم وليس المتابعة. نعم المقارنة قريبة من معنى الضم، ولكنه يرى رحمه الله أنه ليس ضم، أن الضم ليس ضم إحدى الصالتين الأخرى، ولكنه ضم وقت إحدى الصالتين إلى وقت الأخرى، فيجوز التفريق.
حصل إليه يعني خلاص وغزاه وحصل البلد وانتهينا أو لا؟
قبل الجهاد إذا حصلت أهل حصن فأرادوا أن تنزل مع الحكم الله، أما أولا فهو يدعونهم إلى الله قبل، لكن غالب القريبين من المدينة قد بلغهم الدعوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: باب الجمع بين الصلاتين. الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع، فاعتبر العذر فيها.
فيهما
فاعتبر العذر فيهما، فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر، وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى.
جمع في وقت الثانية، اللي عندي الواو في سطر والقاف والتاء في سطر، لكن مع ذلك هي أصح من النسخ اللي عنده. نعم
إلى أن يبقى منه قدر فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية، ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها، وقد جوز له التأخير ولا يعتبر المواصلة بين
لا تعتبر
ولا تعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين، لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة.
يقول رحمه الله: الثالث، الشرط الثالث وجود العذر في موضعين، حال افتتاح الأولى والفراغ منها، وحال افتتاح الثانية، في ثلاث مواضع: عند افتتاح الأولى، وعند الفراغ منها، وعند افتتاح الثانية. فإذا جمع العشاء إلى المغرب فلا بد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح المغرب، وعند السلام منها، وعند افتتاح العشاء. والتعليل كما سمعتم: أما كونه يشترط عند افتتاح الأولى فلأنه لا بد للجمع من النية، وإذا لم يكن السبب موجودا عند افتتاحها فكيف ينوي الجمع؟ وأما افتتاح الثانية فلأنه هو الذي يحصل به الجمع، فاعتبرت النية فيه، فاعتبر وجود العذر فيه. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجد العذر عند افتتاح الثانية جاز الجمع. فلو صلى المغرب وليس عنده نية جمع، أو صلى المغرب وليس هناك مطر، وبعد سلامه من المغرب أمطرت السماء فنوى الجمع، فلا بأس بذلك. وقد عمل بهذا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، حيث صلى ذات يوم صلاة المغرب، ولما خرج سرعان الناس رجعوا إليه وقالوا إنها تمطر مطرا شديدا، فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى العشاء، مع أنه لم ينوي الجمع لا عند افتتاح الأولى ولا عند ولم يوجد العذر أيضا. فالحاصل أن الصحيح أنه متى وجد العذر المبيح للجمع في وقت لا يحصل به التفريق فإنه يجوز أن يجمع. بل قال بعض العلماء: حتى لو لم يوجد الجمع العذر إلا بعد وقت طويل من سلامه من الأولى فله أن يجمع، يعني أنه متى وجد العذر قبل خروج الوقت وقت الأولى جاز الجمع. وهذا لا شك أنه من أوسع المذاهب ومن أيسرها على الناس، لكن النفس لا تطيب بالقول به، أي أنه إذا وجد العذر بعد مدة طويلة من الأولى فإنه يجوز. لا أستطيع أن أجسر الآن على القول بهذا. أما إذا وجد العذر بعد السلام الأولى بمدة قصيرة لا يحصل بها التفريق فلا شك في جواز الجمع. إن جمع في وقت الثانية يقول: لا بد أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى، وظاهر كلامه ولو وجد السبب فلا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى. مثاله: إنسان مسافر والسفر يبيح الجمع، فهل يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى؟ يرى المؤلف أنه لا بد منه، لأنه لو لم ينوه لكان قد أخر الأولى عن وقتها بدون نية الجمع، وهذا حرام. ولكن الصحيح أنه ما دام العذر موجودا فإنه لا حاجة إلى أن ينوي جمع التأخير، لأن وجود العذر مسوغ للجمع تقديما أو تأخيرا. فإذا كان مسافرا فوقت الأولى والثانية صار وقتا واحدا، فإن شاء صلاهما في وقت الأولى، وإن شاء صلاهما في وقت الثانية. وأما قول المؤلف رحمه الله و لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي إذن فهي أداء على كل حال، والأولى معها كصلاة فائتة. في هذا نظر ظاهر، بل الأولى مصلاة في وقتها كالثانية. ووجه ذلك إيش؟ أن الوقت وقت أن الوقت صار واحدا للأولى والثانية، فإن جمع في وقت الأولى صار كمن قدم الصلاة في أول وقتها، ومن جمع في وقت الثانية صار كمن أخر الصلاة في آخر وقتها. نعم.
فصل
شرافي.
عندهم قد يقولون فيما إذا حصل العذر بعد السلامة الأولى.
نعم.
حصل عذر في مشقة حصل بعد السلامة الأولى.
نعم.
كيف يقولون يعني؟
كيف يقول بإيش؟
الجمع.
يقول لا تجمع. يقول لا تجمع، وأنت إذا ذهبت إلى بيتك وبقي المطر نازلا فصل في البيت، تعذر في ترك الجماعة. هذا لك يا هذا العمود نزله عشان نشوف الناس، إلا كان في مصلحة ارتفاع. ها؟ في مصلحة ارتفاع؟
كان الصوت.
ها؟ هذا ما هذا الأسئلة؟ هل حق جمع
يحطون مثل الشيخ
ثاني؟ اي نعم سنحسن. نعم صلح مثل ان شاء الله. نعم.
فصل. والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، لان ابا سلمة قال من السنة اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على الليل، ولا يصح
على صلاة الليل.
وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على صلاة الليل، ولا يصح، لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته، فلا يقاس عليه غيره.
ولكن الصحيح أن نقول إن الجمع بين الظهر والعصر للمطر ثبت بالسنة لا قياسا على المغرب والعشاء. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وهذا يدل على أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمطر، وهذا هو الصحيح. وقوله إنه لا مشقة إلا مع الظلمة يقتضي أنه في عصر حاضر الآن إيش؟ لا جمع ولا بين المغرب والعشاء، لأن الإضاءة موجودة. ويقتضي أيضا أنه في أيام البيض لا يجمع بين المغرب والعشاء لوجود الإضاءة، وإن كان ليس كإضاءة الشمس، ولكن العلة هي المشقة. فإذا وجدت المشقة بين الظهرين أو بين العشاءين ثبت الحكم وهو الجمع. نعم.
والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله في هذا.
وأما الذي لا يبل الثياب مثل النقط الصغيرة قليلة فهذا لا يجوز فيه الجمع. والدليل على هذا أن ابن عباس لما حدث بالحديث الذي سمعتم قيل له ما أراد إلى ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته، أي ألا يلحقها الحرج. وهذا يدل على أنه لا بد من أذية في المطر، والمطر النقط اليسيرة لا تبل الثياب، لا سيما في أيام الصيف أو مع الهواء، فلا بد من أن تكون أن تبل الثياب. وقول تلحق المشقة بالخروج فيه، الظاهر أن هذا ليس بشرط، أنه يترجح أنه ليس بشرط، لأن بلل الثياب سوف يكون فيه مشقة وأذى، ولا سيما في أيام الشتاء. نعم.
فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع لعدم المشقة فيه. وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال
أو لمن؟ وهل يجوز لمن يصلي منفردا أو المقيم في المسجد أو لمن طريقه؟
أو لمن طريقه إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر.
نعم. الصحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر بترك الجماعة ويصلي في بيته وكالنساء لا يجوز له جمع، والدليل أن الأصل وجوب إيش؟ فعل الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يبيح إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العدول عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجمع. وفي جواز الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، دليل على أهمية الجماعة، وأنه يجوز الجمع لتحصيل الجماعة. وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وسنتفرق قبل دخول وقت الثانية، فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم، لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل الجماعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 52500.